السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد اللقاء مع ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. حديثنا الليلة عن الإمامة، حديثنا عن ذاك الذي لو أردنا أن نختصره في كلمة لقلنا الإمام، ولو أردنا أن نختصر مناقبه في كلمة لقلنا الإمامة. من مظاهر إمامته أنه كان يقتفى فتكتب حركاته وبسماته وإشاراته وملبسه فضلا عن علمه وروايته. يكتب عنه: رأيت أبا عبد الله يفعل كذا، سألت أبا عبد الله عن كذا فحرك يده، سألت أبا عبد الله عن كذا فتبسم، رأيت أبا عبد الله ما لا أحصي يصنع كذا وكذا. من مظاهر إمامته إنه إذا ذكر اسمه مفرد، اسمه فقط، لا يحتاج أن يذكر في كتب المسلمين قبله شيء ولا عقبه شيء، يكفي تذكر اسمه العلم فلا ينصرف إلا إليه. إذا ذكرته في أي كتاب من كتب العلم فقلت قاله أحمد، اختاره أحمد، هو مذهب أحمد، ما في أحد يقول لك مين أحمد. فإن كان قال لك واحد أحمد من، فقل له أحمد الإمام، يفهمها على طول. ما أعظم هذه الإمامة! كم من ملايين ومليونة اسمهم أحمد، وأحمد الذي إذا ذكر مفردا عرف أنه الإمام أحمد بن حنبل. من إمامته أن تلميذه أبو بكر المروذي خرج من بغداد إلى الغزو، فخرج معه أهل بغداد يشيعونه إلى سامراء، فحزر من معه 50,000 وهو يردهم ويقول ارجعوا ارجعوا. ثم قال له واحد: يا إمام، انظر فضل الله عليك، 50,000 خارجين يشيعونك. فبكى وقال: كل هذا الذي عندي إنما هو علم أحمد، أن ما مني شيء، معي بضاعة أحمد بن حنبل. إذا كان تلميذه يشيع 50,000 وخارج الغزو، فما الظن بشيخه؟ ما الظن بالإمام؟ هذا الإمام الذي جمع الفضائل من أطرافها، حتى قال عنه الإمام الشافعي وقد خرج من بغداد وعمر الإمام أحمد 36 سنة، يقول: خرجت من بغداد فما تركت بها أعلم ولا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. هذا الإمام ذو الشخصية العظيمة اللي كما قلت تختصر مناقبه في الإمامة، نحتاج أنا وإياكم أن نقف وقفات سريعة عند بعض ملامح الإشراق المبهر في شخصيته. أول شيء لاحظوا أنا وإياكم، هذا الإمام كان جده أمير مدينة في خراسان اسمها سرخس، أمير، وكان أبوه ضابط في القوات المسلحة العباسية. فهل أحد منكم عرف هذه المعلومة بحيث أنه قال الإمام أحمد ابن الأمير وابن الجندي؟ هذا الأمير وهذا الضابط يعرفون بأحمد، أحمد ما يعرف بهم، لا أحد يعرف أحمد بأنه أحمد بن حنبل اللي كان جده أمير في سرخس. عمرك كله لن تجد أحد يعرف الإمام أحمد بذلك، لكن لو أراد أحد يعرف حنبل لقال الذي حفيده أحمد بن حنبل. فما أعظم شرف الإمامة في الدين يوم تطامنت أمامها كل شرف في الدنيا. ولا أنا وياكم لو فكرنا كم في عصر الإمام أحمد من الأمراء والقواد وغيرهم نسوا وأصبحوا ترابا في الأرض، وبقي هذا الإمام في الصدارة جيلا إثر جيل. إذا ذكر الإمام فأحمد بن حنبل، وإذا ذكر أحمد فهو الإمام. من العجائب في سيرة هذا الإمام أن أمه حملته حملا بعد أن توفي أبوه، فكان يتيما وهو جنين، ووصلت به إلى بغداد، وولد في بغداد يتيما، ونشأ فيها يتيما. وبغداد مدينة صاخبة مفتوحة، فيها كل أنواع الشهوات والملذات لمن أرادها. واقرأ الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، هو يصف هذا الجانب المظلم في بغداد. ومع ذلك نشأ هذا اليتيم في بغداد لم تعرف له صبوة، وكانت رعاية الله تتعاهده، فكان سديدا مسددا. أعجب منه أقول في صبا ويتم وفي مدينة مفتوحة، ومع ذلك عاش لم تعرف له صبوة، عاش وهدفه واضح أمامه إلى درجة التألق. وهذه النقطة الثالثة، عاش الإمام أحمد من صباه المبكر وعنده وضوح في الرؤية، ولذلك وهو يتيم حفظ القرآن في صباه. فلما بلغ 15 من عمره شمر لطلب العلم، فحصل له موقف عجيب. كانت أمه تخزن على ملابسه إذا خلعها في الليل وتصك عليها في الدولاب وتأخذ المفتاح معها، ثم لا تفتح دولاب الملابس حتى يؤذن الفجر. طيب ليه؟ تخشى أن يستيقظ ابنها أحمد فيلبس ملابسه ويخرج لحلق العلم قبل الفجر حتى يصل للحلق البعيدة. فمن خوف الأم على ولدها ما تفتح خزانة الملابس حتى تسمع أذان الفجر وتعلم أن الناس خرجوا للأسواق. طيب أنا وياكم نفكر، هذا الشاب اللي تو عمره 14 أو 15 يستيقظ في آخر الليل يريد أن يخرج إلى حلق العلم، أليست الرؤية أمامه واضحة والهدف محدد؟ وحسب تعبيرنا الرسالة والأهداف والرؤية كلها موجودة عنده في خارطة عقله. هذا التميز يا أحبابي عند العظماء، إن الرؤية أمامهم واضحة والهدف محدد في بواكير أعمارهم، ولذلك كان وضوح الرؤية عنده يجعله يستيقظ في آخر الليل. فتشفق عليه أمه فلا تعطيه ملابسه إلا إذا أذن الفجر. من ميزات هذا الإمام وما أكثرها، لكن ما الذي سيتسع له الوقت منها، إن شخصيته كان فيها نمو مستمر، ما كان النمو يقف إلى حد معين. كثير من الناس تشوفه في شبابه مبهر ثم ترى بعد ذلك توقف، لكن الإمام أحمد كان شخصية نامية. يقول عنه إبراهيم الحربي: صحبت أحمد بن حنبل 20 سنة صيفا وشتاء ليلا ونهارا، فما لقيته في يوم إلا وهو فوق اليوم الذي قبله. ما لقيته في يوم إلا وهو فوق اليوم الذي قبله. شخصية تنمو تنمو، ولذلك كان مندفع بقوة وانطلاقة جامحة إلى المقدمة، لدرجة إن اللي يثني عليه ويذكره بالفضائل ما هو تلاميذه بل ولا زملائه، شيوخه شيوخه. كان يحيى بن آدم وهو أحد شيوخ الإمام أحمد يقول: الإمام أحمد إمامنا إمامنا. اللي يقول هالكلام ما هو تلميذه، شيخه، يقول عنه: أحمد بن حنبل إمامنا. وشيخه الشافعي يخرج من بغداد ويقول: ما تركت في بغداد أعلم ولا أورع ولا أفقه من أحمد بن حنبل. وشيخه عبد الرزاق بن همام الصنعاني يقول: ما رأيت أفقه وأورع من أحمد بن حنبل. إن عاش هذا فهو إمام الدنيا. وهذا من الشخصية النامية التي تنمو بالطراد ما يتوقف نموها. ولذلك من العجب إنه لما كبرت سنه كان معه محبرة، فرآه أحدهم فقال: يا أبا عبد الله، أنت إمام الدنيا ومعك المحبرة إلى الآن تكتب العلم؟ فقال: معي المحبرة إلى المقبرة. من ميزات هذا الإمام، ميزاته كثيرة، إنه كان برغم هالإمامة وهالجلالة العظيمة كان يزينها بالتواضع الشديد. هذا الإمام اللي يشيع تلميذه 50,000 ويكتب الناس حركاته ولبسه وبسماته، كان على غاية التواضع والإزراء على النفس، لدرجة إنه ألف كتاب اسمه كتاب الورع، يقول عنه أحد مشايخي: كأن الإمام أحمد دخل الجنة فجعل يصف أهلها في هذا الكتاب. فكانه يؤلف كتاب الورع إذا ذكر أخبار الورعين قال: أسأل الله ألا يمقتنا، أين نحن من أولئك، أين نحن من أولئك، فلا يزال يزري على نفسه رحمه الله. الله من 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 تواضعه إنه كان عربي النسب، وأكثر طلبة الحديث كانوا موالي. في اللي أرومة عربية يمكن يفخر بذلك. الإمام أحمد ما هو فقط كان ما يفخر بهذا، لم يكن يظهر ذلك، حتى قيل عنه، قال عنه أحد أصحابه علي بن المديني: صحبت أحمد بن حنبل 50 سنة ما ذكر لنا نسبه. في يوم من الأيام قال له واحد: يا أبا عبد الله، علمت أنك من العرب؟ فقال: نحن قوم مساكين، الله المستعان، نحن، ولا أراد أن يعرف بنفسه. قال: فخرج من عندي لم يذكر لي نسبه ولا من أي قبيلة هو، مع أنه عربي الأرومة من 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 ذهل بن شيبان، أو حسب تعبيرنا الآن من قبيلة عنزة، لكن لم يفتخر على طلبة العلم بأرومته العربية، وإنما كان ما هو فقط ما يفتخر بها لا يذكرها. وقيل عنه من شدة تواضعه: ما رؤي الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد بن حنبل. من إمامة هذا الإمام، وهذا شيء عجيب، قدرته العجيبة على تحييد حظوظ نفسه، حظوظ نفسه محيدة. أتى إليه طلبته يوم من الأيام فقال: من أين أتيتم؟ قالوا: أتينا من أبي كريب. قال: اكتبوا عنه، اكتبوا عنه، وجعل يحضهم على ملازمته. وكان أبو كريب يقع في الإمام أحمد، فقالوا له: يا إمام، لكنه يقع فيك. فقال: رجل صالح ابتلي فينا. شوف عظمة الإنصاف وتحييد حظوظ النفس، رجل صالح ابتلي فينا فالله يغفر له. من عظمة هذا الإمام زهده، ومن زهده أنه ما كان يقبل عطية من أحد، وعندما حاول المتوكل أن يعطيه عطاء سأله مسألة واحدة، طلب منه المتوكل، قال: سلنا. قال: والله عندي حاجة واحدة، إذا قضيتها لي كثر الله خيرك. قال: ما هي؟ قال: أن تعفيني مما أكره. فماذا كان الذي يكره الإمام أحمد؟ كان يكره أن يعطيه الإمام المتوكل شيئا من العطايا، فكان إذا أرسل له شيئا من العطايا قال: إن أمير المؤمنين قد أعفاني مما أكره وهذا مما أكره. وكان له فلسفة عجيبة في الزهد، كان يقول: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وأيام قلائل ثم تأخذه العبرة إذا ذكر الموت. أنا تأملت في هذه الفلسفة: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وقلت: سبحان الله، من زلقت أقدام ولا فتن أقوام لأنهم خافوا الهلكة، بل لأنهم طمعوا في طعام أطيب من طعام، ولباس أفخر من لباس، ومال أكثر من مال، ففتنوا وانزلقوا، أما الإمام فقد فطن لهذا المعنى الدقيق وقال: الفرق طعام أطيب من طعام، ولباس فوق لباس، وأيام قلائل ثم نمضي. أيام قلائل ثم نمضي، ثم تخنقه العبرة إذا ذكر الموت. هذا المعيار الدقيق الذي فطن له أحمد هو اللي فسرنا فلسفة الزهد عند أحمد، ولذلك عاش على الكفاف. وحاوله كثيرون بأنواع العطايا من أصدقائه إلى أمير المؤمنين، فكلها ردها. والمعيار عنده: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وأيام قلائل ثم نمضي. إنني أتحدث وأنا أشعر أن مشاعري مزدحمة مزدحمة بمناقب هذا الإمام، ولا أدري ما الذي يمكن أن أذكر منها. هل أذكر عبادته؟ هل أذكر تهجده بالليل وقيامه منذ منتصف الليل إذا انفلاج الفجر تهجدا وذكرا وصلاة، بل تعجبه عندما بات عنده أحد طلبة العلم فرآه لم يقم في الليل فقال: سبحان الله، طالب علم ليس له ورد من الليل؟ أم أذكر أن هذا الإمام كانت حياته التطبيق العملي لمحفوظاته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أقول إن هذا الإمام كان سنة ناطقة، سنة عملية، ولذلك كان مجلسه في الحديث يحضره 5000 شخص، 500 يكتبون الحديث، و4500 ينظرون إلى الإمام أحمد بن حنبل يقبسون هديه وسمته ونسكه ودله، فيأخذون السنة بتطبيق عملي. لا أدري عن أي شيء من ذلك أتحدث، ولكني أختم هذه الحلقة بأن أشير إلى هذه الخزانة العظيمة، تراث إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد كما هو أمامكم في هذه القائبة في طبعته الأخيرة 52 مجلد، تحتوي على 27,647 حديث، هي بعض محفوظات الإمام أحمد الذي كان يحفظ 1000 حديث من طرق الأحاديث، وإلا فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عشر معشار ذلك. ألا فأحب الإمام أحمد بن حنبل في ذات الله عز وجل؟ ألا فانظروا في سيرة هذا الإمام فإنها روضة تحيي القلوب وتنعش النفوس. ألا فلندعو لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل فمغفرة الله ورحماته عليه، وأنتم فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.